السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله بالغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثاني مع اسم الله الولي المولى، وهذا اللقاء إن شاء الله عز وجل نكمل فيه الآثار الإيمانية لهذين الاسمين الكريمين من أسماء الله عز وجل. وفي لقائنا الماضي بينا معنى اسم الله الولي، وذكرنا كيف ورد في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن الولاية في حق الله عز وجل ولايتان: ولاية عامة، وهي التي تشمل جميع المخلوقات من خلق وتدبير ورزق وتصريف أمر ونحو ذلك، وأما الولاية الخاصة فهي التي تكون للمؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى يهديهم إلى الصراط المستقيم ويوفقهم ويرشدهم ويؤيدهم وينصرهم ويدافع عنهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وأخرج البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وبعد أن بينا هذه المعاني لاسم الله الولي المولى، تكلمنا عن بعض الآثار الإيمانية لإيماننا بهذين الاسمين الكريمين. فأول هذه الآثار الإيمانية أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فإن الله سبحانه وتعالى الذي تولى أمر جميع الخلق والذي تولى أمر رزقهم وتدبير حياتهم وشؤونهم هو سبحانه وتعالى أولى بالعبادة من غيره. ولأجل ذلك فإن أول ثمرة من الثمار الإيمانية لإيماننا باسم الله الولي واسمه المولى أن نفرده سبحانه وتعالى بالعبادة. ومن الآثار الإيمانية كذلك أن يطمئن قلب المؤمن وتطمئن نفسه أن الله سبحانه وتعالى سينصره ويؤيده، وإن رأى غير ذلك أحيانا. ولأجل ذلك لما وقعت الهزيمة بالمؤمنين يوم أحد وقال أبو سفيان: أعلو هبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان، وكان رئيس الكفر يومئذ، قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. فهذا بيان لأن المؤمن ينبغي أن تطمئن نفسه وأن يطمئن قلبه باسم الله الولي المولى. الله مولانا ولا مولى لكم، قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. واليوم نتابع الحديث عن هذه الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله الولي المولى. وهذا الأثر الذي نريد أن نتحدث عنه هو أنه من آثار إيماننا باسم الله الولي المولى أن نتعرف كيف تنال ولاية الله عز وجل لنكون أهلا لهدايته وإرشاده وحمايته سبحانه وتعالى لأوليائه، وكذلك نصرته ودفاعه عنهم. فهذا أمر ينبغي أن يطرح وأن يبين فيه وجه الحق، فإنه يلتبس على كثير من الناس، ومن ثم زاغ فيه أقوام ولا تزال تزيغ فيه أفئدة وأهواء وآراء، وإن لله وإن إليه راجعون. وحديثنا عن هذا الأثر الإيماني باسم الله الولي المولى يتضمن الحديث عن 4 نقاط. أول هذه النقاط: ما هي شروط الولي الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثاني هذه الأمور التي سنتحدث عنها اليوم إن شاء الله عز وجل، أن نقول هل يجوز لنا أن نحكم لأحد من الناس بأنه ولي من الأولياء؟ هل يحكم لشخص معين بأنه ولي؟ ثالث الأمور، هل الكرامة دليل على أن هذا الشخص ولي من أولياء الله عز وجل، أم أن الأمر فيه تفصيل؟ وأخيرا، إذا أيقنا أن شخصا ما ولي من أولياء الله عز وجل، فما الذي يجب علينا أو يجوز منا نحوه، والذي لا يجوز لنا أن نفعله معه؟ فهذه أربعة أمور ينبغي أن تكون واضحة في أذهان عموم المسلمين. فأول هذه الأمور على الإطلاق، ما هي شروط الولي الذي قال الله عز وجل فيه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ إن هذه الشروط ليست صعبة وليست تحتاج إلى فلسفة وتعميق فكر، لأن الله سبحانه وتعالى قد جلاها لنا في كتابه بعد هذه الآية مباشرة، فقال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن أول شرط من شروط الولاية أن يكون هذا الولي متبعا لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مستمسكا بشرعه. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهذا يعني أن الذي لا يتمسك بشرع الله والذي يعرض عن شرع الله بحجة أنه عنده شيء باطني أو نحو ذلك من الأمور التي يعتذرون بها عن عدم تمسكهم بالشرع، وأن الذي لا يقيم الصلاة بحجة أنه يصلي بعيدا عن الناس أو نحو ذلك، إن الله سبحانه وتعالى لا يسميه من المصلحين، إنما المصلحون الذين وصفهم الله عز وجل بقوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهذا يعني أن الذي لا يتمسك بالكتاب ولا يقيم الصلاة من المفسدين وليس من المصلحين. فأول شرط من شروط الولي أن يكون مؤمنا، وهذا يعني تمسكه بكتاب ربنا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وثاني هذه الشروط أن يكون تقيا لله، يخاف الله سبحانه وتعالى. والتقوى كما عرفها طلق بن حبيب رحمه الله تعالى في تعريف من أحسن التعاريف، قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله تخشى ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذه التقوى. فلا بد حتى يكون الشخص وليا من أولياء الله عز وجل أن يتصف بهاتين الصفتين، أن يكون مؤمنا تقيا لله سبحانه وتعالى. وهنا نسأل: هل يجوز لنا بعد أن عرفنا شروط الولي أن نحكم على أحد من الناس بأنه ولي من الأولياء؟ الجواب: لا، إلا إذا كان عندنا دليل صحيح في هذه المسألة. فإنه إذا حكمنا لأحد من الناس بأنه ولي من أولياء الله عز وجل، فهذا يتضمن بالضرورة أننا حكمنا له بالإيمان والتقوى، ولا يجوز لنا أن نحكم لأحد بأنه مؤمن، ولا يجوز لنا أن نحكم لأحد بأنه متقن. نعم، لا يجوز لنا ذلك. لماذا؟ لأن الإيمان والتقوى من أعمال القلوب، وهذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: فإن البعض يستدل بقول الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وكذلك فإنه قد ورد من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. فكيف نوجه ذلك مع هذا الكلام الذي قلناه بأنه لا يجوز لنا أن نحكم لأحد بأنه مؤمن وبأنه تقي؟ والجواب عن ذلك بأن الله سبحانه وتعالى حينما قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، الإيمان هنا ليس معناه الإيمان الذي هو أعلى درجة من الإسلام، إنما الإيمان بمعناه العام الذي يشمل الدين كله والذي هو ضد الكفر. من أين لنا بذلك؟ من سياق الآيات، فإن هذه الآيات جاءت ردا على المشركين الذين زعموا أن عمارة المسجد الحرام، أن سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام أفضل من الإيمان بالله ورسوله. فقال الله سبحانه وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. فجعل هؤلاء في مقابل هؤلاء، ففهمنا أن الإيمان هنا بمعناه العام وليس معناه الخاص، وذلك لأن الذين درسوا العقيدة الصحيحة يعلمون أن الإيمان والإسلام هذين المصطلحين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. بمعنى أن الإيمان والإسلام إذا جاء جميعا في نص واحد فإن الإسلام له معنى والإيمان له معنى مختلف عنه، وذلك كما في حديث جبريل، فإنه كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. ولما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره كما في صحيح مسلم. فأجاب عن الإسلام بإجابة تختلف عن إجابته عن الإيمان، ولذلك فإن جمهور أهل السنة والجماعة على أن الإسلام والإيمان بينهما فرق، وأن الإسلام إذا أطلق يشمل الدين كله، ولكنه إذا جاء مع الإيمان أصبح له معنى يختلف عن معنى الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى مؤكدا لنا هذا المعنى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فأثبت لهم الإسلام ولم يثبت لهم الإيمان. ولأجل ذلك فالآية الاستدلال بها في غير محله، لأن الإيمان هنا ليس معناه الإيمان الكامل أو الإيمان الذي هو أعلى درجة من الإسلام كما في حديث جبريل عليه السلام، وإنما الإيمان هنا بمعنى الدين كله. والدليل على ذلك أن الإيمان قد يرد بمعنى الدين كله قول الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. ففسر الإيمان بما يفسر به الإسلام وأعم. وكذلك في حديث وفد عبد القيس الذي في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وذكر أركان الإسلام وجعل منها في هذا الحديث: وأن تعطوا من المغنم الخمس. ففسر الإيمان بما يفسر به الإسلام. فهذا جوابنا عن الاستدلال بهذه الآية: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، على أنه يجوز لنا أن نحكم لأحد معين بأنه مؤمن. وأما الاستدلال بالحديث فإن الحديث قد يستقيم به الاستدلال لو صح لكنه لا يصح، وذلك لأنه من رواية دراج عن أبي سعيد، وقد قال عنه الإمام أحمد: دراج يروي المناكير، وضعفه غير واحد من أهل الحديث. والذي يترجح في ذلك الأمر أن هذا الراوي وهو دراج الذي روى عن أبي سعيد قد اختلف فيه بين جرح وتعديل، والذي يبدو ويظهر أنه لو روى عن أبي سعيد الخدري فإن روايته ضعيف، ولو روى عن غيره فإن روايته تقبل. ولو افترضنا جدلا أن هذا الحديث حسن أو صحيح فإنه لا ينافي ما ذكرنا، لأنه يستدل حينئذ به على هذا المعنى الذي ذكرناه على الإيمان بمعناه العام. ما الذي جعلنا نقول هذا الكلام؟ الذي جعلنا نقول ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نشهد لأحد بعينه بأنه مؤمن. ففي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا وترك رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله ما لك ولفلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، قال صلى الله عليه وسلم، أو مسلما. قال فسكت، ثم غلبني ما أعلم من حال هذا الرجل، فقلت: يا رسول الله ما لك ولفلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. قال فسكت، فغلبني ما أعلم من حال الرجل، فقلت: يا رسول الله ما لك ولفلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. قال: فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقالته ثم قال: والله إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه أكله إلى إيمانه، وفي رواية مخافة أن يكبه الله في النار. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لهذا الرجل بعينه بالإيمان، لكنه أراد من سعد ألا يشهد لأحد بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما شهد شهد بوحي، وأما سعد فمن أين له أن هذا مؤمن؟ ولذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث بقوله: باب لا يقال فلان مؤمن. قال: باب لا يقال فلان مؤمن. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وهو يعلق على هذا الحديث في شرحه لصحيح البخاري في كتابه فتح الباري أيضا، قال: والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر سعدا عن الشهادة بالإيمان، لأن الإيمان باطن في القلب لا اطلاع للعبد عليه، فالشهادة به شهادة على ظن، فلا ينبغي الجزم بذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر وهو في صحيح البخاري أيضا، قال: إن كنت مادحا لا محالة فقل أحسب فلانا كذا ولا أزكي على الله أحدا. وأمره أن يشهد بالإسلام لأنه أمر مطلع عليه. فنحن نحكم للناس بالظاهر، لو رأينا رجلا يحافظ على الصلوات في أوقاتها فهذا مسلم، ولكن الإيمان أمر باطن لا ينبغي لنا أن نشهد لأحد معين به. نعم، يجوز لنا أن نقول أحسب فلانا مؤمنا، لكن لا يجوز أن أقول إن فلانا من المؤمنين. وكذلك لا ينبغي أن أشهد لأحد بالتقوى، قال الله سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فهذه الآيات وغيرها من الأدلة تبين أن التقوى لا ينبغي لأحد أن يشهد لأحد بها. لماذا؟ لأنها أمر باطن في القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا. لا تحسدوا أي لا يحسد بعضكم بعضا، ولا تباغضوا لا يبغض بعضكم بعضا، ولا تناجشوا أي لا يرفع بعضكم على بعض في السعر ليضر أخاه. فهذا أمر قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره الشريف 3 مرات: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. وهذا يعني أنه لا ينبغي لنا أن نجزم لأحد معين بأنه مؤمن وبأنه تقي. ومن هنا لا يجوز لنا أن نحكم لأحد معين بأنه من أولياء الله المتقين. لماذا؟ لأننا لا نعرف هل هو من المؤمنين حقا، هل هو من المتقين صدقا أم لا. ومن ثم يترتب على ذلك عدم جواز الحكم بالولاية. فإن قال قائل: أليست الكرامة دليلا من الله على أن هذا الشخص ولي من أولياء الله الصالحين؟ فالجواب: لا، ليس الأمر هكذا. لا بد أن نبين أولا ما الفرق بين الكرامة وغيرها، ومتى نقول إن الكرامة أو الخارق للعادة دليل على أن هذا الشخص ولي من أولياء الله عز وجل. لا بد ابتداء أن نقول إنه حتى ولو رأينا الشخص يحدث له أمر خارق للعادة كالسير على الماء أو الطير في الهواء، فإن ذلك لا يعني أن نسلم له بأنه ولي من الأولياء. قيل للشافعي رحمه الله تعالى إن الليث قال يونس بن عبد الأعلى: قلت للشافعي: كان الليث بن سعد يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي: قصر الليث، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. نعم، لو رأيناه يمشي على الماء يطير في الهواء فهذا ليس دليلا على أنه ولي من الأولياء. ولأجل ذلك لا بد حتى يتضح الأمر أن نفرق بين كل الخوارق للعادات التي جاءت في هذا الشرع على أنواع. فأول نوع من الخوارق للعادة المعجزة، ثانيا الكرامة، ثالثا الإرهاص، رابعا التكذيب، خامسا المعونة، سادسا الأحوال الشيطانية، والشعوذة والسحر. فكل هذه الأمور الست خارقة للعادة، أولها المعجزة، ثانيها الكرامة، ثالثها الإرهاص، رابعها المعونة، خامسها التكذيب، سادسها الأحوال الشيطانية والسحر والشعوذة. فهلما نعرف الفرق بين هذه الأحوال الخارقة للعادة. فأولها على الإطلاق المعجزة، والمعجزة أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد مدعي النبوة مقرونا بالتحدي سالما من المعارضة تصديقا لهذا الذي ادعى النبوة. هذا هو معنى المعجزة، أن المعجزة أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد مدعي النبوة تصديقا لهم أنه نبي، ويسلم هذا الأمر الخارق للعادة من المعارضة ويكون مقرونا بالتحدي. ومعجزات الأنبياء كثيرة، كما حدث لموسى عليه السلام فإنه شق البحر بعصاه بإذن الله سبحانه وتعالى، ولما استسقى قومه ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينة. وعيسى عليه السلام كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله سبحانه وتعالى، وكان ينفخ في الطين وكان يخلق من الطين طيرا فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه من معجزات الأنبياء. وإن من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لما سأله أهل مكة آية من الآيات انشق القمر، كما قال الله سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذلك حادث الإسراء والمعراج كان معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وأعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق هذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى يتحدى به الخلائق إلى يوم القيامة. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذه بعض الأمثلة للمعجزات، وهذا هو معنى المعجزة. وأما الكرامة فإنها أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد ولي من أوليائه تثبيتا له. وهنا يظهر الفرق بين المعجزة والكرامة، فإن المعجزة تكون على يد مدعي للنبوة، والكرامة تكون على يد ولي لا يدعي شيئا. والمعجزة تكون تصديقا للنبي، والكرامة تكون تثبيتا للولي لا تصديقا له. ولذلك فإن الكرامة يحتاجها الولي ليكون أكثر ثباتا على دين الله عز وجل، بينما المعجزة تكون تأييدا ونصرة وتصديقا لهذا النبي حتى يتبعه الناس وحتى يعلموا أنه على الحق. وكذلك فإن الكرامة ليست للتحدي، بينما تكون المعجزة للتحدي. وأما الأمر الثالث من الخوارق للعادات، ونحن نؤمن بالكرامات، ومن هذه الكرامات ما جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما حدث لسلفنا من الصحابة والصالحين من بعد، من هذه الكرامات التي وردت في كتاب الله عز وجل ما جاء عن مريم عليها السلام، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذه كرامة لمريم عليها السلام. والذي حدث في قصة أصحاب الكهف كرامة لهؤلاء الصالحين، قال الله سبحانه وتعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فهذه كرامات حدثت لأصحاب الكهف. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى عن سليمان عليه السلام قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وقال الذي عنده علم من الكتاب رجل من الصالحين قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. فهذه كرامة من الكرامات. ومن الكرامات الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج كان يصلي، جاءته أمه فدعته فقال أجيبها أو أصلي، فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت من جريج، فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه. إن هذا الرجل العابد آثر أن يتمم الصلاة على أن يجيب أمه، فأجاب الله سبحانه وتعالى دعوة أمه فيه. وهذا دليل على أن أمك لو نادتك وأنت تصلي النافلة أو تفعل فعلا من الأفعال التي ليست من الفريضة، فإنه الأولى حينئذ أن تجيب أمك، بدليل هذا الحديث الذي معنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه. حينئذ أصبح هذا الولي يحتاج إلى الكرامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وصلى، ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام؟ فقال الراعي. فلما رأى الناس ذلك قالوا نبني صومعتك من ذهب، قال لا إلا من طين، أي أعيدوها كما كانت. وكذلك من الكرامات الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر في شأن الثلاثة الذين أطبقت عليهم صخرة باب الغار، وما فرج الله عز وجل عنهم إلا حينما توسلوا بالأعمال الصالحة التي أخلصوا فيها لله سبحانه وتعالى. وكذلك من الكرامات الواردة في السنة ما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال واثقت ربي في ثلاث، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك إنه كان في الأمم من قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة فإنه عمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. وما حدث في بيت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من تكثير الطعام ببركة تطبيقه وامتثاله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، أو ثالث فليذهب برابع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر. فنحن نوقن بكرامات الأنبياء ونوقن بكرامات الأولياء التي حدثت في عهد الأنبياء السابقين، والتي حدثت للصحابة رضي الله تعالى عنهم وللتابعين من بعد، كما حدث لأبي مسلم الخولاني فإنه ألقي في النار فصارت عليه بردا وسلاما، كما صارت على إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم، فالكرامات أمر ثابت لا ننكره، لكنه ينبغي أن نلتفت إلى أن هناك أيضا من الخوارق ما ينبغي أن نعرفه لنفرق بينه وبين الكرامة. من الخوارق للعادات الإرهاص، والإرهاص أمر خارق للعادة يحدث قبل بعثة النبي إيذانا ببعثة النبي. من هذه الإرهاصات ما حدث من ولادة زكريا بن يحيى عليه وعلى أبيه السلام، فإنه ولد لأب قد بلغ من الكبر عتية، وأم كانت عاقرا كما ذكر الله عز وجل في كتابه. وهذا يعني أن أسباب الإنجاب معدومة، الأسباب التي يعرفها الناس معدومة، فكان هذا إرهاصا لميلاد المسيح ابن مريم عليه السلام من أم بلا أب كما أراد الله سبحانه وتعالى. ومن الإرهاصات ومن أمثلة الإرهاصات حادث الفيل، فإنه كان إذانا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم من نمو تفوق به على الأطفال الذين كانوا في سنه، ومن كونه صلى الله عليه وسلم كان صدوقا أمينا معروفا بين الناس، كل هذا كان من الإرهاصات التي كانت تؤذن ببعثته صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما حدث من حادث شق الصدر له صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فهذا معنى الإرهاص. وأما التكذيب فكالذي حدث لمسيلمة الكذاب، فإنه قد جاءه بعض أصحابه وكان أعور، وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض علي أو رمد، كما في صحيح البخاري بل في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الصحابة ليلتهم يذوقون أيهم يعطى هذه الراية ويكون أهلا لهذه الصفة. فلما أصبح الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي؟ فقالوا يا رسول الله هو ذا يشتكي عينه. فلما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بصق في عيني فعادت كما كانت أو كأن لم يكن بها شيء. الشاهد أن مسيلمة لما علم بذلك أراد أن يفعل ذلك مع بعض أصحابه وكان أعور، فبصق في عينه السليمة فعميت عينه. فهذا أمر خارق للعادة وأمر يخرج عن حدود الطبيعة لكنه كان تكذيبا لهذا الكذاب الذي ادعى النبوة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور الخارقة للعادة أيضا ما يكون من باب التكذيب أو يكون من باب السحر والشعوذة ومن باب الأحوال الشيطانية. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وهو يترجم لبعض الصالحين وهو الشيخ أحمد الرفاعي قال في كتابه العبر قال ولكن أصحابه فيهم الجيد والرديء وقد كثر الزغل فيهم وتجددت لهم أحوال شيطانية منذ أخذت التتار العراق من دخول النيران وركوب السباع واللعب بالحيات وهذا لا عرفه الشيخ ولا صلحاء أصحابه فنعوذ بالله من الشيطان. فهذا الذي يحدث من بعض الصوفية بزعم أنه من الكرامة ليس كرامة وإنما هو من فعل بعض المفسدين الذين لهم أحوال شيطانية لا كرامات من الرحمن. ولأجل ذلك لابد أن نعرف الفرق بين هذه الأشياء. وإذا عرفنا الفرق بينها أيقنا أن الصحيح الذي عليه جمهور أهل السنة أن الكرامة أمر ثابت وردت في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وحدثت للصالحين، لكن الكرامة لا تعني أبدا أن نجعل هذا الذي أصابته الكرامة معبودا من دون الله، وهذا أمر ينبغي التنبيه عليه. لا بد أن نعرف أن الكرامة قد تحدث، لكن ليس الخارق للعادة بالضرورة كرامة، ولا يكون كرامة حتى نعلم أن هذا الشخص متبعا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الشخص متبعا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وظهرت له الكرامة، فحينئذ قد يجوز لنا أن نحكم بأنه ولي من أولياء الله عز وجل. لكن ما الذي ينفع، ما الذي يعنيه أن يكون هذا الشخص وليا من أولياء الله؟ لو افترضنا جدلا أننا حكمنا له بالإيمان وبالتقوى وبأنه حقا وقطعا ولي من أولياء الله عز وجل، ما الذي يجوز لنا أن نفعله معه؟ وما الذي يجب علينا نحوه؟ الذي يجب علينا نحوه أن نتولاه، بمعنى نحبه ونؤيده وننصره. والذي يجوز منا هو هذا الفعل فقط، لكن لا ينبغي أن نغالي فيه وأن نرفعه فوق منزلته. إن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وقال في الآية الأخرى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. فإن الله سبحانه وتعالى بين النبي صلى الله عليه وسلم وهو أولى الأولياء وأتقى الناس وأحبهم إلى الله سبحانه وتعالى، بين له أنه لا يملك للناس نفعا ولا ضرا وأن ذلك كله بيد الله. بل كما قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم آمرا أن يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقد بينا عند بيان اسم الله العليم أنه لا يعلم أحد الغيب المطلق إلا الله سبحانه وتعالى، فالأولياء لا يعلمون الغيب المطلق. ورددنا على مسألة الكشف التي يحتج بها البعض، والأولياء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن هؤلاء الأنبياء نحبهم ونجلهم ونعرف قدرهم، لكن لا ينبغي أبدا أن نرفعهم عن مقامهم. إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صعد المنبر يوما يخطب في أصحابه كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، قولوا عبد الله ورسوله. وأخرج الإمام أحمد والنسائي بإسناد جيد من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس لا يستهوينكم الشيطان، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد، قولوا عبد الله ورسوله. فهذا هو الواجب علينا إذا كان أولى أولياء الله يقول هذا الكلام فكيف بغيره؟ أنتخذه ندا لله أنجعله ربا ندعوه من دون الله سبحانه وتعالى ونسند إليه أنه يتصرف في الكون وأنه قطب من الأقطاب وأنه لو شاء ألا يقيم الساعة ما أقامها ونحو ذلك من هذا الكلام الذي لا يليق ولا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى؟ حاشا لله، لا يجوز لنا أن نفعل مع هؤلاء الأولياء إلا ما أمر الله عز وجل من محبتهم ونصرتهم وتأييدهم. قال الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إن أولى هؤلاء الأولياء، إن هؤلاء الذين يسميهم الناس أولياء، إما أن يكونوا صالحين وإما أن يكونوا طالحين. فإن كانوا صالحين فإنهم هم يتقربون إلى الله عز وجل في حياتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب. إذا كان هؤلاء من الناس الصالحين فعلا فإنهم هم يبتغون إلى الله الوسيلة ويتقربون إليه خوفا منه سبحانه وتعالى ورجاء لرحمته. فالأولى بكم أن تفعلوا ذلك، أن تتشبهوا بفعل الصالحين، لا أن تجعلوهم أندادا من دون الله. إن من أقوى أسباب ذل بني إسرائيل، وهو بكل أسف من أسباب ذلنا الآن، أننا قلدناهم في هذا الشرك الخطير والعياذ بالله. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرض موته الذي توفي فيه، كما أخرج البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، ومن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه يكشف من على وجه الغطاء ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكنه خشي أن يتخذ مسجدا. فتأمل أن بعض هذه القبور التي يزعم الناس أن أصحابها من الأولياء يحج إليهم في العام ما يزيد على 2,000,000 ممن ينتسبون إلى الإسلام، إن هذا ليس تعاملا صحيحا مع أولياء الله. إنهم لو كانوا أولياء لله حقا فهم أحوج إلى الدعاء منا، وهم يطلبون منا أن ندعو لهم. إننا كما نقول ونكرر، لا ينبغي أبدا أن ننكر كرامات الأنبياء الأولياء، ولا ينبغي أبدا أن نشكك فيه، ولا ينبغي أبدا أن نقول إنه ليس هناك أولياء. نعم، هناك أولياء، هناك من قال الله عز وجل فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لكن هذه الولاية لا تعني أبدا أن ندعوهم من دون الله، أن ننذر لهم من دون الله، أن نطوف بقبورهم من دون الطواف بالبيت. فإن هذا كله من ألوان الشرك التي ينبغي أن يعلمها المسلمون ليجتنبوها، ويتخذوا الأمر على طريق جاد من التوحيد لله سبحانه وتعالى وإفراده بكل ألوان العبادة، من هذه الألوان الدعاء، ومن هذه الألوان الطواف، ومن هذه الألوان النذر. قال الله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فمن نذر لغير الله فقد أشرك، ومن طاف بغير البيت فقد أشرك، كما أنه من دعا غير الله فقد أشرك. فهذه من الأمور التي ينبغي أن نتبينها، إن الكرامة التي تحدث في الأولياء لا تعني أن ندعوهم من دون الله، كما أن الكرامة لا تعني العصمة لهؤلاء الأولياء بحيث يكونون فوق الشرع لا يتبعون ما شرع الله عز وجل أبدا. فإن العصمة ليست لأحد من بعد الأنبياء، إن كل الناس مهما كان قدرهم بعد الأنبياء غير معصومين. إن الإمام مالكا رحمه الله تعالى قال: كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فإن العصمة انتهت بعد النبوة. ولذلك فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، مع أنه كان محدثا ملهما بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان يستشير أصحابه، وكان إذا سئل في مسألة يقول: أقول فيه، فما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله منه براء. وهو من؟ وهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فكيف بغيره؟ قال أبو سليمان الداراني، قال رحمه الله: إنه لتقع في قلب النكتة، يعني المسألة والفائدة اللطيفة، قال: إنه لتقع في قلب النكتة من نكت القوم، فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين، يعني من الكتاب ومن السنة. وقال أبو عثمان النيسابوري: من أمر على نفسه الهوى قولا أو فعلا نطق بالبدعة، لأن الله تعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. فلا يجوز للولي أن يخرج عن شرع الله عز وجل، ولا يجوز للولي أن يعتقد أن الكرامة تعني أنه أصبح معصوما. وإنما نقول ذلك لأن بعض الناس يظن أن الولي هو الذي يكون قد وصل إلى مرتبة ارتفعت عنه فيه التكاليف، ارتفعت عنه فيها التكاليف، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا جاء اليقين فلا صلاة ولا صيام ولا زكاة، وهذا تبديل لكلام الله عز وجل وتحريف للكلم من بعد مواضعه وتقول على الله بغير علم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. نعم، إنه ينبغي على الولي أن يكون متمسكا بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في شروط الولي. فإن قال قائل إن الولي قد يجوز له أن يخرج أحيانا عن شرع النبي كما حدث من موسى مع الخضر، كيف نجيب عن ذلك؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الإصابة، وهو يبين أن الخضر عليه السلام لم يكن وليا كما يزعم هؤلاء الزاعمون، وإنما كان نبيا من الأنبياء، ولأجل ذلك فلم يكن مكلفا بأن يستمع لموسى، لأن موسى عليه السلام كان نبيا لبني إسرائيل بعث إليهم خاصة، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث للناس عامة. والخضر عليه السلام كان يفعل ما يفعل وحيا من الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الإصابة وهو يتحدث عن الخضر عليه السلام، قال: باب ما ورد في كونه نبيا. قال الله تعالى في خبره مع موسى حكاية عنه: وما فعلته عن أمري. وهذا ظاهر أنه فعله بأمر الله، والأصل عدم الواسطة، ويحتمل أن يكون بواسطة نبي آخر لم يذكر، وهذا بعيد. ولا سبيل إلى القوم بأنه إلهام، يقول الحافظ ابن حجر: ولا سبيل إلى القوم بأنه إلهام، لأن ذلك لا يكون من غير النبي وحيا حتى يعمل به ما عمل من قتل النفس وتعريض الأنفس للغرق. فإن قلنا إنه نبي فلا إنكار في ذلك. وأيضا يقول ابن حجر: وأيضا فكيف يكون غير النبي أعلم من النبي؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله قال لموسى لما عتب عليه أنه لم يرد العلم إليه، قال بلى عبدنا خضر، أي عبدنا خضر أعلم منك. وأيضا فكيف يكون النبي تابعا لغير النبي؟ وقد قال الثعلبي، يقول الحافظ ابن حجر: وقد قال الثعلبي: هو نبي في سائر الأقوال. وكان بعض أكابر العلماء يقول: أول عقد يحل من الزندقة اعتقاد كون الخضر نبيا. يقول: أول عقد يحل من الزندقة اعتقاد كون الخضر نبيا، لأن الزنادقة يتذرعون بكونه غير نبي إلى أن الولي أفضل من النبي، كما يقول قائلهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. ثم أورد بعض الكلام لأهل العلم بعد ذلك. فالشاهد أن الخضر عليه السلام لم يكن وليا وإنما كان نبيا، ولأجل ذلك فالذين يحتجون بقصته مع موسى عليه السلام على أنه بإمكان الولي أن لا يطيع النبي وأن يخرج عن شرعه بما أوتيه من العلم اللدني الباطني، نقول لهم: هذا كلام باطل، فإن الخضر عليه السلام كان نبيا يوحى إليه بنص القرآن: وما فعلته عن أمري. ذا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فهذه كلها أدلة على أنه كان يتصرف بوحي من الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، يقول: فأما كفر من يفضل نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر صاحب الفصوص يعني ابن عربي فظاهر، ولكن من هؤلاء من لا يرى ذلك، ولكن يرى أن له طريقا إلى غير الله غير اتباع الرسول، ويسوغ لنفسه اتباع تلك الطريق وإن خالف شرع الرسول، ويحتجون بقصة موسى والخضر ولا حجة فيه لوجهين: أحدهما أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولا كان يجب على الخضر اتباع موسى، فإن موسى كان مبعوثا إلى بني إسرائيل، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن موسى لما سلم على الخضر قال: وأنا بأرضك السلام. فقال موسى عليه السلام: أنا موسى. قال موسى: بني إسرائيل. وهذا دليل على أنه لم يكن مبعوثا إلى غير بني إسرائيل. قال: نعم. قال: إنك على علم علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم علمني الله لا تعلمه. قال قال شيخ الإسلام: فمحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى جميع الثقلين، إنسهم وجنهم، عربهم وعجبهم، ملوكهم وزهادهم، الأولياء منهم وغير الأولياء، فليس لأحد الخروج عن متابعته باطنا وظاهرا، ولا عن متابعة ما جاء به الكتاب والسنة في دقيق ولا جليل، لا في العلوم ولا الأعمال، وليس لأحد أن يقول له كما قال الخضر لموسى، وأما موسى فلم يكن مبعوثا إلى الخضر. قال الأمر الثاني: أن قصة الخضر ليس فيها مخالفة للشريعة، بل الأمور التي فعلها تباح في الشريعة إذا علم العبد أسبابه، وهذا دليل قوي وضربة قاسمة للذين يحتجون بقصة الخضر عليه السلام بأنه خرج عن شريعة موسى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن قصة الخضر ليس فيها مخالفة للشريعة، بل الأمور التي فعلها تباح في الشريعة إذا علم العبد أسبابها كما علمها الخضر، ولهذا لما بين أسبابها لموسى وافقه على ذلك، ولو كان مخالفا لشريعته كما يقول هؤلاء لم يوافقه بحال، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. قال مبينا هذا الكلام: فإن خرق السفينة مضمونه أن المال المعصوم يجوز للإنسان أن يحفظه لصاحبه بإتلاف بعضه، فإن ذلك خير من ذهابه بالكلية، كما جاز للراعي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح الشاة التي خاف عليها الموت. هذا الذي فعله الخضر عليه السلام، إنه لما خشي على هذه السفينة أن تؤخذ من قبل الملك الظالم الذي يأخذ أموال الناس وسفنهم، خرق هذا الخرق ليكون هذا الخرق سببا لردها وبقائها على أصحابها. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وأما قصة الغلام فمضمونها جواز قتل الصبي الصائل، أي الطاغي المعتدي. قال: ولهذا قال ابن عباس لنجدة، وكان رجلا من الخوارج، أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن بعض المسائل تحدث أثناء الجهاد، فمن ذلك أنه سأله: هل يجوز لي أن أقتل صبيان الكافرين وغلمانهم؟ فقال ابن عباس: وأما الغلمان فإن كنت تعلم منها ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم، وإلا فلا تقتلهم. يعني ابن عباس أن هذا الغلام قد علم الخضر بوحي من الله أنه سيكون كافرا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري، قال: إن الغلام الذي قتله الخضر طبعه الله كافرا، يعني هو كافر بوحي من الله سبحانه وتعالى أوحاه للخضر عليه السلام، طبعه كافرا، طبعه رب العالمين كافرا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن كنت تعلم منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم، وإلا فلا تقتلهم. وأما إقامة الجدار ففيها فعل المعروف بلا أجرة مع الحاجة إذا كان لذرية قوم صالحين. قال شيخ الإسلام: وكذلك من اعتقد أن أحدا من أولياء الله يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى عليه السلام فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، لأن الخضر عليه السلام لم يكن من أمة موسى عليه السلام، ولا كان يجب عليه طاعته، بل قال له: إني على علم من الله علمني لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، وكان مبعوثا إلى بني إسرائيل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث في قومي خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين، إنسهم وجنهم، فمن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته فهو كافر يجب قتله. هذا أمر ينبغي أن يكون واضحا، إن الكرامة لا تعني أبدا أن يكون الولي معصوما، أو أن يكون الولي مرفوعا عن التكاليف، أو مرفوعا عنه التكاليف، أبدا أبدا، بل لا يكون وليا إلا بالعمل الصالح. قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: والصواب من القول في ذلك، يعني في معنى ولي الله، قال: والصواب من القول في ذلك أن يقال الولي، أعني ولي الله، هو من كان بالصفة التي وصفه الله بها، وهو الذي آمن واتقى كما قال الله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن الأدلة على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وهو وليهم بما كانوا يعملون، أي أن أعمالهم الصالحة كانت سببا في أن يتولاهم الله سبحانه وتعالى بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذه أربع نقاط تناولناها في هذا الأثر الإيماني من آثار إيماننا باسمي الله الولي المولى. أول نقطة طرحناها: ما هي شروط الولي؟ والجواب عن ذلك: أن يكون مؤمنا تقيا. ثانيا: هل يجوز لنا أن نحكم لأحد بأنه ولي من أولياء الله الصالحين؟ الجواب: الأصل لا، لأن الحكم بالولاية لشخص من الأشخاص يعني أنه مؤمن وأنه تقي. والإيمان أمر باطن في القلب لا يعلمه إلا الله، وكذلك التقوى، وقد قال الله سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما قال عن رجل من الرجال: فوالله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. فعلمه كما قال ابن رجب وابن حجر رحمهم الله تعالى، فعلمه أن يشهد للناس بالإسلام ما دام الإسلام ظاهرا منهم، ولا يشهد لأحد بالإيمان، وإنما يقول: أحسب فلانا مؤمنا ولا أزكيه، على الله سبحانه وتعالى. وثالث النقاط التي تناولناها هذا اليوم: أليست الكرامة دليلا على ولاية الولي؟ فنقول: إن الكرامة أمر خارق للعادة، وليس كل خارق للعادة دليلا على كون صاحبها وليا من الأولياء. كما أن الكرامة لا تعني أن يكون هذا الولي معصوما أو أن يكون معبودا من دون الله، وإنما تعني أنها حدثت تثبيتا لهذا الولي. ولأجل ذلك معشر الإخوة والأخوات، فإنه يرد سؤال هام جدا، وهو: لماذا كثرت الكرامات في عهد التابعين والصالحين بما لم تكثر في عهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ والجواب عن ذلك: أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا على إيمان لا يحتاجون معه إلى مثل هذه الكرامات. وأما من كان بعدهم فإنهم لما كانوا أقل إيمانا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكثرت في عهودهم الفتن احتاجوا إلى الكرامات تثبيتا لهم. وأخيرا آخر النقاط التي تحدثنا فيها هذا اليوم عن هذه الثمرة من الثمار الإيمانية، أنه لو تيقننا قطعا أن شخصا من الأشخاص ولي من أولياء الله، كما هو الحال في أنبياء الله فهم أولى أولياء الله على الإطلاق، وكما هو الحال في العشرة المبشرين بالجنة فإنهم من أولى أولياء الله وإن رغمت أنوف. نعم، ولا سيما الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذا لم يكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه وليا من الأولياء بعد الأنبياء فمن يكون؟ وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا من الناس لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن أخوة الإسلام وصحبته ومودته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو هكذا أو مثله. إذا لم يكن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من أولى أولياء الله بعد الأنبياء وأبي بكر رضي الله تعالى عنه فمن يكون؟ وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في الأمم من قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة يكن عمر. ولكن مع ذلك، مع كوننا نصدق بهؤلاء الأولياء ونعرف لهم فضلهم، لا نتخذهم أبدا أربابا من دون الله ولا نعبدهم من دون الله. هذا من أهم الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله الولي المولى، أن نعرف أولياء الله الصالحين وأن نسعى لأن نكون منهم بهذه الشروط التي بيناها، ولا نرفع أولياء الله عن مرتبتهم التي جعلها الله لهم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من براء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولى إخوان المجاهدين في سبيله في العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان، وأن يتولى إخواننا في غزة، وأن يفرج عنهم كربهم وهمهم وغمهم، وأن يأتي لهم بالفرج من عنده. اللهم إن لم نكن أهلا لنصرة إخواننا في غزة فتولى أمرهم وانصرهم، وأنت على كل شيء قدير، وحسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ما قلنا وما سمعنا، وأن يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله له من